أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: مع انه في الكتاب العزيز من المقاصد العاليه ما لا ينالها الا اهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول الى ادراكه اكثر الناس. الكلام كان في ادله الاخباريين. قلنا أن الأخباريين استدلوا بالآيات أو بالروايات الناهية عن اتباع الظن أو الناهية عن التفسير بالرأي وقلنا بأن الأخذ بظواهر الكتاب هو تفسير بالرأي، فيكون منهيا عنه بهذه الروايات. هذا أجبنا عنه بجوابين. الجواب الأول أن الأخذ بالظاهر ليس تفسيرا، لا تشمله الروايات، هي أولا. ثانيا بينا ليش، إن التفسير بها جهة مستورية، شيء مستور ويكشف عنه، أما الظاهر ليس كذلك. الأخذ بالظاهر ليس كذلك، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا بأن التفسير بأن الأخذ بالظاهر هو تفسير بالرأي، فيكون منهيا عنه بهذه الروايات. فالأخذ بظاهر القرآن منهي عنه بهذه الروايات، ولكن عندنا طائفة أخرى من الروايات جوزت الأخذ بظاهر القرآن، وهي الطوائف الأربعة المتقدمة. في مقام الجمع نسوي نحمل هذه الروايات الناهية عن الأخذ بظاهر القرآن، نحملها على الأخذ بالظاهر مع التسرع من دون فحص، هذا غير جائز. والروايات التي جوزت الأخذ بظاهر القرآن نقول المراد بها الأخذ بالظاهر من دون تسرع، الأخذ بالظاهر مع الفحص والتأني. والشاهد على هذا، قلنا عليكم السلام، قلنا بأن في الروايات الناهية عن اتباع عن الأخذ بظاهر القرآن، في هذه الروايات عللت هذا بأن القرآن فيه شنو؟ ناسخ ومنسوخ، فيه عام وخاص، عللت بهذا التعليل. فإذا كان فيه عاما وخاصا ناسخا ومنسوخا، لا تأخذ بظاهره، يعني شنو؟ لا تستعجب بالأخذ به، لابد أن تكون عارفا به وتفحص عن الناسخ وعن الخاص حتى تأخذ به. هذا مناسب أن يكون النهي نهيا ليس عن مطلق الأخذ، وإنما عن التسرع. الآن المصنف يضيف شيء آخر أيضا تأييدا لكون النهي نهيا ماذا؟ عن التسرع بالأخذ بظاهر القرآن. يقول بأن في القرآن الكريم فيه مقاصد عالية، وهذه المقاصد العالية لا ينالها إلا أهل الذكر، وهم أهل البيت عليهم السلام. وفيه أيضا ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولذلك إلى زماننا هذا إلى هذا الزمان ينكشف من أسرار القرآن ما لم يكن منكشفا يعني أن فيه من الأسرار ومن المطالب العالية ومن المعارف إلى الآن لم تكشف. الآن شنو استظهرت من القرآن الكريم؟ فلذا الاستظهار منه في بعض مطالبه عليكم السلام يحتاج إلى فحص وإلى معرفة وإلى دربة. ثم يذكر تحقيقا، هذا قلت لكم أنا إشارة إلى كأنما دليل آخر علما للأخباريين، إنكم خوف القرآن إذا بيهيش مطالب عالية ومعارف عالية لا ينالها إلا أهل البيت، إذا ليس هناك ظاهر للقرآن. شو مدلين نحن؟ واضح إن شاء الله. وبيهيش أسرار وكذا، إذا ماكو ظاهر للقرآن فنقول بعدم حجية ظاهر القرآن من باب السالبة انتفاء الموضوع. المصنف في التحقيق يقول بأنه كون في القرآن مطالب عالية لا يدركها إلا أهل البيت عليهم السلام، وفيه من الأسرار التي تحتاج إلى تنقيب وبحث ودقة، وقد تنكشف في الزمان المستقبل مثلا، وأسرار انكشفت الآن، هذا لا يمنع، هذا كله لا يمنع بأن هناك ظاهر في القرآن يمكن أن ندركه. فهناك فظهورات القرآن ليست على نسق واحد، يعني ليست كلها شنو خفية و يتعسر إدراكها، وليست كلها شنو واضحة الإدراك أيضا. فكون هناك فيه من الظواهر ما لم يكشف مثلا، وفيه من الأسرار والمعارف العالية، هذا لا يمنع أن فيه شنو، أن فيه ظاهر يمكن إدراكه ويكون الأخذ به ماذا؟ حجة. وحتى يقرب المطلب، إن هذا يضرب مثالا بسورة الكوثر، فيقول قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فيه ظاهر يدركه كل أحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه الله الكوثر. أكو واحد ينكر هذا؟ واضح هذا، الكل يدركه، إنا أعطيناك يا رسول الله الكوثر، واضح هذا، هذا ظاهر واضح يمكن أن لكل أحد أن يدركه. وفيه أمر آخر يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى الفحص وإقامة قرائن عليه، وهو ما هو الكوثر المعطى للنبي صلى الله عليه وآله. ولذا وقع المفسرون في وقع الاختلاف بين المفسرين، عدة أقوال، راجعوا التفاسير وشوفوا أقوال كثيرة ما هو الكوثر. بعضهم يقول الإسلام أعطاه الله للنبي، بعضهم يقول الأخلاق، بعضهم يقول نهر في الجنة، بعضهم يقول فاطمة الزهراء عليها السلام. أقوال كلش كثيرة اللي ببالي، بعض المفسرين يقول وصلوا 32 قول أو 30 هيك شيء. فشنو الكوثر المراد هنا؟ استظهار المراد من الكوثر هنا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى الفحص عن القرائن حتى يتضح ما هو الكوثر. المصنف يقول هناك قرينة على تعيين المراد من الكوثر، وهذه القرينة هي ذيل الآية إن شانئك هو الأبتر. هذا العاصب نوائل الله عليه أبو عمر بن العاص. العاص بن وائل لما توفى ابن النبي صلى الله عليه وآله إيش قال؟ قال إنه أبتر. أبتر يعني مقطوع النسل، ما عنده ولد ذكر نسله ينتهي ينقطع. فقال عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه أبتر مقطوع النسل ما عنده أولاد ذكور. فكأنما هاي دعوة النبي ستنتهي بموته، ليس هناك أبناء له يحملون تلك الدعوة من بعده. لا تخافون هذا أبتر. عليكم السلام. فنزلت هذه السورة سلوة للنبي صلى الله عليه وآله دفاعا عن النبي، قالت إن شانئك هو الأبتر. ليش شانئك هو الأبتر؟ أعطيناك الكوثر. فإذا كان إعطاء الكوثر ردا على هذا اللي يقول إن شانئك هو الأبتر، فلا بد أن يكون الكوثر المعطى مناسبا لذلك، ولا يكون مناسبا إلا إذا فسرناه بالزهراء عليه السلام. هو الكوثر في اللغة الخير الكثير، المراد هنا الخير الكثير ومصداقه والزهراء عليه السلام. من ذرية الزهراء هي ذرية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما شاء الله ذرية النبي صلى الله عليه وآله تملأ الخافقين. فهذا الخير الكثير. فالمصنف يقول بأن هذه ذيل الآية قرينة على كون المراد من الكوثر هو الذرية، ما له معنى يقول إن أعطيناك الكوثر أنت مو أبتر، شانئك هو الأبتر. ليش أعطيناك نهر بالجنة؟ ما له معنى، مو لا ما مناسب. أنت مو أبتر شانئك الأبتر، أنت أعطيناك نهر بالجنة. شنو أعطيناك نهر بالجنة؟ أنت مو أبتر أعطيناك الإسلام، أنت مو أبتر أخلاق، مو مناسب. واضح أن هذا قرينة على كون ماذا؟ على كون المعطى هو الذرية. أنت يا رسول الله لست أبتر، فذريتك وعقبك باقي إلى آخر الزمان، شانئك هو شنو؟ هو الأبتر، هو المنقطع. فعلا السياق يدعي أنه ابن العاص بن وائل. واضح إن شاء الله. حتى هذا ابن عمر بن العاص إمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول له اختلفت فيك العرب، ولدت رغم كلامه يقول له ولدت على فراش المشترك. يقول له عمر بن العاص ولدت على فراش مشترك، وتنازعت فيك رجال قريش ومنهم بسفيان تنازع فيه يقول هذا ابني، وتنازع به هذا العاص بن وائل، وتنازع به هذا الوليد بن المغيرة. يقولون هذا كل واحد يقول هذا ابني، يقول وفاز بك شر الناس، شر الناس هو هذا فاز بك اللي هو عمر بن العاص اللي هو العاص بن وائل. فهي قرينة على أن المراد بالكوثر هو الزهراء عليه السلام. مصنف يقول لا لأن الكوثر هو اسم من أسماء الزهراء، لا، حتى لو قلنا الكوثر مو اسم من أسماء الزهراء، كوثر الخير الكثير، ولكن مصداقه هنا من هو؟ مصداقه الزهراء عليه السلام بهذه القرينة، وهي إن شانئك والأبتار. هذا مناسب لكون المعطى هو الذرية، لما قلناه أنه ما إلا معنى أن نقول أنت لست أبتران أعطيناك نهر بالجنة، ما إلا معنى هذا، مو يعني لا يسد هذا، مو لا يسد هذا الجاني. فاتضح من هذا أنه في هذه السورة المباركة هناك ظاهر يفهمه كل أحد، وهو أنه أعطي للنبي الكوثر وهناك شيء آخر لا ليس بهذا الظهور، يحتاج إلى بحث وفحص وكذا حتى نستظهره، ليس بهذه السهولة يحصل هذا الظهور. فإذا الظهورات ليست ماذا؟ ليست على نسق واحد وليست على مرتبة واحدة، وهناك أسرار وكذا قد بالمستقبل يلا شنو يلا تنكشف مثلا ويستظهر من القرآن، هذا لا يمنع كون هناك فيه أسرار وفيه ظهورات قد في المستقبل تستظهر، هذا لا يمنع أن فيه بعض الظواهر فيها واضحة يمكن أن ندركها الآن فتكون ظاهرة عندنا فتكون حجة واضحة إن شاء الله. إذن هذا ما يمكن أن يكون دليلا للأخباريين، وهو أن القرآن فيه من المعارف العالية الكذا التي لا يدركها إلا أهل البيت، هذا لا يمنع من أن يكون في القرآن هناك ظواهر يفهمها ماذا؟ كل عارف بأساليب المحاورة والكلام وله درب. واضح إن شاء الله. قال مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خفيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، من هذه الناحية ناحية الظهور والخفاء، وكذلك كل كلام يقول هذا هم مو خاص بالقرآن، كل كلام هم بس مو كل كلام هسه وصلنا نفهم شوية، كثير من الكلام شنو ظهورات أشبيهة متفاوتة صح لو لا؟ بس أنت من تقرأ منطق، من تقرأ مثلا منهاج، من تقرأ أكو ظهورات يفهمها أي عارف بأساليب الكلام يفهم، أكو ظهورات شنو تحتاج إلى دقة وفحص صح لو لا؟ بس المنهاج من تقرأ من يقرأ العامي مو مثل ما يقرأ طالب العلم صح لو لا؟ والعام يفهم من عنده بعض الأشياء، أما طالب العلم من يجي يقرأ المسألة في المنهاج لا يفهم أشياء ويستظهر أشياء لا يستظهرها العام. قال ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا، هذا قلت لكم هناك إشارة من المصنف إلى دليل آخر علما الأخباريين أنه أصلا القرآن ما بيظهر، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. بل بعض الأشياء لا يفهمها إلا أهل البيت مثلاً، هم يخالف أكو بعض الأسرار وبعض المعارف في القرآن لا يستظهرها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يمنع أن هناك ظهورات أخرى يفهمها كل أحد. واضح إن شاء الله. قال ولنضرب لذلك مثالاً قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة لأن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليها السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه من الكوثر، وهي الآية التي بعدها: إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له. عند الذرية لم يعقب، يعني لم يترك بعده أولادا وذرية. طبعا المراد هنا الذكور، لأن نسب أولاد الذكر ينسبون لمن؟ إلى الجد، خصوصا ذاك الزمان جاهلية، ونقول أولادنا بني بنينا، وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. أقول أولادنا بنو بنينا، أولاد أولادنا، بني أولادنا. أما أولاد بناتنا أولاد الرجال الأباعدي، مو أولاد بني الأباعدي. المراد أبتار يعني ما عنده ولا ذكر. فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية. مقابلة بين من؟ بين عطاء الكوثار وبين كون شانئه مبغضه هو الأبتار. قال: وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة، فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد. وهي كثرة صيغة بصيغة اسمها فوعل، شو يصير؟ يصير كوثر. والكثرة نماء العدد، زيادة العدد، فيكون المعنى إن أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به. ظهور في ماذا؟ ظهور في أن الكوثر هو الذرية، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة. تفسير الكوثر بفاطمة، هاي قلنا التفسير يعني فيه كشف، هناك مستور وانكشف، كان ما واضح أن الكوثر هو فاطمة، الآن هذا يسمى تفسيرا. واضح إن شاء الله. لانحصار ذريته، ذرية النبي الكثيرة، من طريقها، من طريق فاطمة عليه السلام، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها. كلمة الكوثر ليست من أسمائها، حتى لو قلنا مو من أسمائها، ولكن هنا المراد هي مصداق للكوثر، الخير الكثير. هذا تمام الكلام في الباب الخامس من هذا المبحث، من هذا المقصد، وهو باب الظواهر. الكلام الآن في الباب السادس، وهو باب الشهرة. نحن أبواب تسعة، الآن كلام في الباب السادس وهو باب الشهرة. المصنف يذكر معنى الشهرة لغة، ثم يذكر الشهرة في الاصطلاح، ويذكر لها ثلاثة معاني. ثالثا، نبين موطن الاستفادة من هذه الاصطلاحات، اصطلاحات الشهرة الثلاثة. رابعا، ثلاثة أدلة على حجية الشهرة الفتوائية. خامسا وأخيرا، تنبيه بذلك يتم الكلام في الباب السادس في باب الشهرة. الأمر الأول، الشهرة لغة. الشهرة في اللغة هي الذيوع، الشيء إذا ذاع شو نقول؟ اشتهر. نقول ذاع الخبر، يعني اشتهر الخبر، أكثر الناس علمت به، هذا معنى للشهرة. ومن معانيها الوضوح، وضوح الشيء إذا واضح شو نقول؟ نقول اشتهر. فيقال فلان شهر سيفه وسيفه مشهور، هذا لما يخرج سيفه من غمده يقول شهر شنو، يعني خرج سيفه واضحا، مو صار واضح الان سيفه. فالشهرة معانيها الذيوع، ومعانيها شنو؟ الوضوح، وضوح الشيء وذيوعه، يقال عنه بأنه ماذا؟ بأنه اشتهر. يقال شهر سيفه وأخرج سيفه. هاي في اللغة. نجي للإصطلاح. عندنا ثلاثة إصطلاحات للشهرة. الإصطلاح الأول ما يعبر عنه بالشهرة في الرواية، الشهرة الروائية، والمقصود بها أن يشتهر نقل ذلك الخبر، نقله، بحيث هذا الخبر نقله أكثر من أكثر من واحد. ولكن بحيث هذا النقل لا يصل إلى درجة التواتر، هذا شو نسميه؟ نسميه شهرة. الشهرة في الخبر، الشهرة في الرواية، وهذه الرواية مشهورة. كلام الإمام الصادق مثلا ينقله ثلاثة من الرواة، الرواية مشهورة، واضح. سواء، لا مو سواء، مجرد نقل في الرواية هذه نسميها الشهرة الروائية، نقل الرواية مشهورون، هذا فقط، هذا الشهرة الروائية. عندنا شهرة ثانية يسمونها الشهرة العملية، وهي أن يشتهر استناد الفقهاء إلى هذه الرواية في مقام الفتوى، في مقام العمل. الفقهاء لما أفتوا بهذه الفتوى استندوا لمن؟ إلى هذه الرواية، وأخذوا بهذه الرواية. هذه تسمى بالشهرة شنو؟ العملية. هذا القسم الثاني، الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث، الشهرة الفتوائية، وهي أن يشتهر فتوى الفقهاء بهذا الحكم من دون أن يبلغ شنو حد الإجماع، واضح. فالشهرة هنا في قبال النادر، يقول هذا القول للفقهاء مشهور، ليس شنو، ليس قولا نادرا، كثير من الفقهاء ذهبوا إليه من دون أن يبلغ حد الإجماع الذي يوجب القطع بالحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. فهي أقسام ثلاثة: شهرة روائية، اشتهار رواية. اثنين: شهرة عملية، أن يشتهر اعتماد الفقهاء على هذه الرواية. ثلاثة: الشهرة الفتوائية. هاي ثلاثة، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: مواطن الاستفادة من هذه الاصطلاحات. نقول أما الشهرة الروائية، الشهرة الروائية وهي قلنا أن يشتهر نقل الرواية ويذيع نقل تلك الرواية من دون أن يبلغ حد التواتر، موطن الاستفادة هنا هاي الشهرة الروائية هل تفيد حجية الخبر كالشهرة كالتواتر، أو أن الشهرة بالرواية لا تفيد حجية الخبر؟ وين هذا؟ عند التعارض. إذا تعارض الخبران فهل تفيد الشهرة ترجيح أحد الخبرين على الآخر فيكون هو الحجة؟ خذ بالمشهور منهما، أو لا، أن الشهرة لا تفيد ذلك. هذا سيأتي بحثه في بحث التعادل والتراجيح، في بحث التعارض. واضح إن شاء الله. فهاي الشهرة الروائية موضع الاستفادة منها هو هناك في بحث التعادل والتراجيح، فيبحث عن أن الشهرة الروائية مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين أو ليست مرجحة، فتفيد حجية هذا الخبر على ذاك، ترجح الحجية هذه على ذاك الحجة أو لا. واضح إن شاء الله. هاي الشهرة الروائية. وأما الشهرة عملية وهي أن يشتهر استناد الفقهاء إلى هذه الرواية، هاي موطن الاستفادة منها هو أيضا في الحجية، ولكن في ماذا؟ في أن الشهرة العملية هل جابرة لضعف الرواية سندا أو ليست جابرة؟ رواية ضعيفة سندا، ولكن الفقهاء، مشهور الفقهاء المتقدمين، عملوا بها. عمل الفقهاء بهذه الرواية هل يجبر ضعفها السندي فتكون حجة؟ واضح أو لا؟ نقول حتى لو الفقهاء عملوا بالرواية المشهور لا تكون الرواية حجة ما دامت ليست تامة سندا. واضح. وكذلك يبحث أن عمل المشهور بالرواية هل يجبر الضعف الدلالي؟ يعني الرواية ما بها دلالة على هذا الحكم، ولكن الفقهاء استندوا إليها في استفادة هذا الحكم، مشهور المتقدمين، فهل عمل المشهور بهذه الرواية جابر لضعفها الدلالي أو ليس جابرا؟ فيبحث هناك عن الجابرية، كبرى الجابرية تبحث. وإعراض المشهور عن الرواية هل يوجب ضعفها السندي أو لا؟ رواية تامة سندا ولكن أعرض عنه المشهور ولم يعمل بها، إعراض المشهور هل يوجب ضعف الرواية وسقوط الرواية من جهة السند أو لا؟ واضح. فالشهرة العملية يستفاد منها هناك في هذا المطلب، والشهرة الروائية يستفاد منها في الترجيح يبقى عندنا الشهرة منه، الشهرة الفتوائية وهي محل الكلام، واضح؟ فالشهرة الروائية محلها التعادل والتراجع، ليس محلها هنا. والشهرة العملية يبحث عنها في الحجية، هل تفيد حجية الخبر أو لا تفيد حجية الخبر. يبقى الكلام وين؟ في الشهرة الفتوائية. فيبحث عن أن الشهرة الفتوائية هل هي كالإجماع تفيد حجية الخبر أو لا، أن الشهرة الفتوائية ليست كالإجماع فلا تفيد حجية الخبر. واضح إن شاء الله. محل الكلام هو هذا في الشهرة الفتوائية. قال إن الشهرة لغة تتضمن معنى ضيوع الشيء ووضوحه، ومنه قولهم شهر فلان سيفه، وسيف مشهور يعني سيف واضح معلن. وقد أطلقت الشهرة باصطلاح أهل الحديث على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد التواتر، والخبر يقال له حينئذ المشهور كما يقال له للخبر مستفيض. وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهية، فهي عندهم الشهرة كل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر، والقول يقال له مشهور، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم المشهور، فيقال ذهب المشهور إلى كذا وقال المشهور بكذا وهكذا. وعلى هذا فالشهرة في الاصطلاح على قسمين، ولكن هو القسم الثاني نعم ينقسم إلى قسمين، أحسنتم، فتكون ثلاثة. الشهرة في الرواية وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا، فقد يشتهر وقد لا يشتهر. وسيأتي في محل التعاد في مبحث التعاد والتراجيح أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة. واضح إن شاء الله من جهة الترجيح عند التعارض، هذا موطن الاستفادة منها. قال والشهرة في الفتوى وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. فالمقصود بالشهرة إذن ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القاض. وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين، من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها. ليش قسمناها لقسمين؟ يقول من جهة وقوع البحث والنزاع فيها، يختلفان. الأول أن يعلم فيها أن مستند الفتوى خبر خاص موجود بين أيدينا، وتسمى حينئذ الشهرة العملية. وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. واضح إن شاء الله؟ غير ظاهر من جهة الدلالة، ولكن الفقهاء تمسكوا بها في استفادة هذا الحكم. الرواية ليست ظاهرة في هذا الحكم، فهل عمل المشهور يجبر الدلالة أو ما يجبر الدلالة؟ واضح إن شاء الله؟ فهاي بحثها هناك في بحث التعادل والتراجيح. القسم الثاني أن لا يعلم فيها في الشهرة أن مستندها أي شيء هو، فتكون شهرة في الفتوى مجردة، بحيث ما نعلم احنا ما هو مستندهم. سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور، أو لم يعلم استنادهم إليه إلى الخبر، واضح؟ سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن الفقهاء لم يستندوا إليه إلى هذا الخبر، أو لا أقل أننا لم نعلم أنهم استندوا إليه، ما ندري أنهم استندوا إليه أو لا، أم لم يكن خبر أصلا. الجامع للكل أننا لا نعلم استنادهم إلى الخبر. هسه هاي لا نعلم، إما أننا نعلم استناد عدم استنادهم، بالنتيجة لا نعلم استنادهم إليه، أو نشك في استنادهم، أو أصلاً ماكو خبر. قال: وينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية، وهي محل البحث. في هذا الباب محل البحث والشهرة الفتوائية. قال: وهي، أعني الشهرة الفتوائية، موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب. فقد قيل، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.